لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، هو الصمد الذي لا منازع له، هو الغني الذي لا حاجة له، هو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. ويشهد لك يا سيدي يا رسول الله ويشهد معي الموحدون أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة وعبدت ربك حتى لديت داعيه وجاهدت في سبيل ربك حتى أجبت مناديه وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمع الكيد والعنف تلتمس الطريق لهداية الضالين وإحداث الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشو الشمس ضياءها في رابعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد فيا أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا عز وجل، ومع اللقاء 27 على التوالي ما زلنا بفضل الله وقوله وحوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم المبارك. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق جل وعلا: فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانتهينا من شرح هذه الآية في شطرها الأول، ألا وهو: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ونحن اليوم على موعد مع شطر الآية الثانية، ألا وهو قول الله عز وجل: واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والشهوات أيها الأحبة الكرام جمع شهوة، ولقد عرفها ابن منظور في لسان العرب فقال: إن الشهوة ليست خاصة بشيء معين أو محدد، ولكنها في كل شيء من معاصي الله عز وجل. والشهوات أيها الأحباب من أعظم الفتن على الإنسان، لأن الفتنة نوعان، والكلام لأستاذنا الإمام ابن القيم يقول: إن الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات فتأتي من قلة العلم ومن اتباع الهوى، ولقد حذر الله جل وعلا من اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أما فتنة الشهوات فسببها من كثرة المعاصي وفسق الأعمال وسيطرة الدنيا على القلوب. ولذا ولقد قال سلفنا الصالح: احذروا من الناس صنفين. لقد قال سلفنا الصالح: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد اعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد اعمته دنياه. واقول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لقد ابتلانا الله جل وعلا في بلادنا وفي ايامنا هذه وفي زماننا هذا بهذين الصنفين. ابتلانا الله جل وعلا ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين قد اعمتهم شعرات الدنيا وشبهات الباطل، فراحوا يقولون في هذا الدين بغير علم، وراحوا يفترون على الله جل وعلا، وراحوا يعلنون العداء لهذا الدين، وراحوا يظهرون حقدهم الشديد على هذا الدين، ويشنون عليه الحرب العوجاء باسم الدين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر حقدهم الشديد، وإلا أن يظهر نفاقهم المبين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين العظيم في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الموحدون العدو من الصديق. أيها الأحبة الكرام، لقد ابتلانا وعلى صفحات وجوههم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الموحدون العدو من الصديق. أيها الأحبة الكرام، لقد ابتلانا الله جل وعلا في هذه الأيام ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين يقولون في ديننا بغير علم، الذين يقولون في ديننا بالحياة، والذي أعمت أعينهم نار الشبهات وظلمات الشهوات، فراحوا يفترون على الله الكذب، وراحوا يعلنون العداء للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الله جل وعلا وعدنا بأنه هو الذي سيتولى أن يحفظ دينه، وهو الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعلموا أيها الأحباب أنه ليس من العيب أن يذل العالم، ليس من العيب أن يذل العالم، لأنه ليس بمعصوم، لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولكن مكمن الخطر، ولكن مصيبة المصائب، أن يقول العالم في الدين بغير علم، أو أن يقول العالم ويصر العالم على خطئه وعلى عناده وعلى كبره بعدما يتبين له الحق بالدليل الشرعي، فاستحياء من الناس أو خجلا من الناس أو خوفا من الناس، والله لا يستحي من الحق. أقولها بمنتهى الوضوح والصراحة: إننا نحب علماءنا، إننا نحب شيوخنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيوخنا وعلمائنا. إننا نحب شيوخنا وعلمائنا، ولكننا نحب الحق أكثر من حبنا لعلمائنا وأكثر من حبنا لشيوخنا. أيها الأحبة الكرام، إن يكمن الخطورة في فتاوى عصرنا المنحرفة والمضللة، إن مكمن الخطورة في فتاوى عصرنا المنحرفة والمضللة أنها سرعان ما تنتشر، وسرعان ما يعرفها ملايين من البشر بواسطة وسائل الإعلام الحديثة المسموعة والمرئية والمقروءة. وإن مكمن الخطر كذلك، وإن مصيبة المصائب، أن الذين يتحكمون في أزمة الفكر في بلادنا، وأن الذين يسيطرون على عقول الناس بما يملونه عليهم من آراء الشعر هذا الصنف من الناس عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تكثر كذبة، عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تكثر كذبة وتكثر جهلة وتكثر جهلة وتغطي حقدة الدين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين. وعادة ما يحاط هؤلاء جهالة عجيبة من الدعاية والإعلام لينوي هؤلاء الناس أعناق الناس إليهم ولينفت هؤلاء الناس أسماع الناس إليهم فيرتقوا لفتاويهم ويرتقوا لكلماتهم. فيأبى الله جل وعلا إلا أن يقيض لهذا الدين من يحذر الناس من فتاوى هؤلاء ومن دعاوى هؤلاء. تعلموا أيها الناس بأن هذه الهالة وبأن هذه الدعايات وبأن هذا الإعلام لا يقرب هؤلاء الناس من قلوب الناس، لا يقرب هؤلاء الأصحاب الفكر من قلوب الناس، ولا يجعل من جهلهم علما، ولا يجعل من بعدهم عن قلوب الناس قربا. مثلهم كمثل الطفل الأكوخ، مثلهم كمثل الطفل الأكوخ يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خالٍ. نعم، إنني أقدم بهذه المقدمة الطويلة، لماذا؟ لأنه منا يدلق الضمائر الحية، لأنه منا يمزق الضمائر الحية، أن ينبغي أعداء ديننا في هذه الأيام وعبيد الفكر الغربي لحرب هذا الإسلام حربا صريحة وحربا عنفاء. وأرى أن أعداء هذا الفكر أي الفكر الإسلامي وأنصار هذا الفكر أي الفكر الغربي راحوا ينفثون سمومهم على صفحات الجرائد وعبر شاشات التلفزيون وعبر الإذاعات المسموعة في كل زمان وفي كل مكان، يريدون إسلاما على أمجدتهم، يريدون إسلاما خاصا بأهوائهم، يريدون إسلاما خاصا بما يمليه عليهم طائفة الغرب من المستشرقين ومن المبشرين ومن الشيوعيين ومن العلمانيين. فصاروا يقولون إننا لا نأخذ بآراء الفقهاء ولا بآراء المفسرين وبآراء العلماء، لا نأخذ إلا بالوحي من القرآن والسنة. فإن وافقتهم جدلا على ذلك، إن وافقتهم أن يفوتوا آراء الفقهاء وآراء العلماء وآراء المفسرين ويأخذوا بالقرآن والسنة، بعد فترة يقولون لك إننا لا نأخذ بالسنة بكاملها، لأن في السنة ما هو ضعيف، لأن في السنة ما هو مردود، لأن في السنة ما هو مردود، ولا نأخذ إلا بالقرآن الكريم. فإذا ما ضيعوا السنة ولم يسرى أمامهم إلا القرآن، قالوا لك بعد ذلك إن القرآن قد نزل ليعالج أوضاع الفئة العربية في أرض الجزيرة، ولذا فإنه ينبغي أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا وما يتمشى مع روح التطور والتحرر. أضيعوا آراء الفقهاء وأضيعوا السنة، وفي النهاية قالوا لا بد أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا ومع روح مدنيتنا وتطورنا، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر. فإن كنت لعرف إن القرآن الكريم قال إن الخنزير رجس، لقد وصف القرآن الكريم لحم الخنزير بأنه رجس، لقال لك لقد وصف القرآن الكريم هذه الخنازير ولحوم هذه الخنازير بأنها رجس، لأن وصفه كان لخنازير في العصور المتخلفة كانت خنازير سيئة التغذية. أما خنازير اليوم وما أكثرها فإنها خنازير متطورة، فإنها خنازير متحضرة، فإنها خنازير ليست بالخنازير المتخلفة كخنازير العصور الماضية. وإن قلت لهم إن القرآن الذي تؤمنون به يقول للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، يقولون لك لقد قال القرآن ذلك في عصور ماضية قبل أن تخرج المرأة لميدان العمل. أما يوم أن خرجت المرأة لميدان العمل فأصبحت مساوية للرجل في كل شيء. وهكذا إنها نار الشهوات وفتن الشبهات. وأنا كما قلت أقدم بهذه المقدمة الطويلة لهذه الشهوات والشبهات التي يحارب بها إسلامنا وديننا في هذه الأيام، لأنه فاق قلبي أن ينخلع وكان عقلي أن يضيع لما قرأته على صفحات جريدة إسلامية ولا أقول على صفحات جريدة شيوعية أو علمانية أو مرتقية، وإنما أقول على صفحات جريدة إسلامية بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أسمعتم؟ أرأيتم؟ على صفحات جريدة إسلامية عنوانا ضخما يقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يحارب الإسلام، إلى هذا الحد يحارب الالتزام، إلى هذا الحد يحارب الاقتسام. أنا لا أدري، لا أدري لماذا يثير النقاب هذه البغضاء في قلوب هؤلاء، والله لا أدري. فمنهم من يصف النقاب بأنه خيمة، ومنهم من يصف المنتقبات بأنهن متأخرات ومتخلفات وأشعريات ومتحجرات. لا أدري لماذا كل هذه الحرب الشعواء، لماذا كل هذه الحرب العزاء على النقاب، لماذا لم تصل هذه الحرب على التفاح، لماذا لم تكن هذه الحرب على الاختلاف الشاطر، لماذا لم تكن هذه الحرب على المتبرجات العاريات الكافيات النائلات المميلات اللائي يفتح لهن الابواب، اللائي يفتح لهن الابواب ويقصر لهن الاسباب وتذلل لهن الصعود ويمنع كل الرضا وكل الاحترام وكل التقدير من هؤلاء من اصحاب الشهوات من اصحاب القلوب المريضه. اما المنتقبات اما العفيفات اما الطاهرات اما المتوضعات فان الحرب تصف على رؤوسهن صفا، لا تفتح لهن الابواب، لا تفتح لهن ابواب الجامعات، لا تفتح لهن ابواب المدارس، لا تفتح لهن ابواب الوزارات او ابواب الاعمال، لا تفتح لهن الابواب ولا تذلل لهن الشعار ولا تيسر لهن الاسباب، ويصب هؤلاء الحاقدون على رؤوسهن الحرب صبا. لماذا كل ذلك؟ لماذا هذه الحرب الشعواء على النقاب وعلى الاسلام وعلى الاخوه الذين توفوا لله جل وعلا والذين سبقوا لله جل وعلا والذين وقعوا شعار لا اله الا الله؟ لماذا؟ انني اتعشر، والله انني لا اتعين من هذه الحرب، ولكنني اتعجب وازداد عجبي ان تكون هذه الحرب على النقاب ليس من اعداء الاسلام وانما ممن ينتسبون ظلما وزورا الى الاسلام. الى هذا الحد تحارب المنتقبه من المسلمين، تحارب المنتقبه ممن يكتسبون بصله اهل العلم والدين. الى هذا الحد انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ولكنني اقول ايتها الاخوات المنتقبات اصبري يا اختي، اصبري يا اختي،
واعلم علما يقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام مسلم والذي خرجه غيره من اهل السنن واهل المسانيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وفي روايه للامام احمد قيل من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصلحون اذا فسد الناس الغرباء الذين يصلحون اذا ما فسد الناس الذين يتمسكون بالقران ويتمسكون بهدي النبي عليه الصلاه والسلام في وقت كان فيه التمسك بالقران في وقت كان فيه التمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث الصحيح ايضا الذي خرجه الامام الترمذي بسند حسن صحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمانا الصادر فيه على دينه كالقابض على الجمر وهذا هو زماننا وهذه هي ايامنا. فمن صبر في هذه الايام ومن صبر في هذا الزمان على دينه فمن قرب على جمر بين ذل اصبري يا اختاه اصبروا ايها الاخوه اصبروا ايها الشباب اصبروا ايها المسلمين فان الله جل وعلا قال فان مع العسر يسرا ويقول لكم ابشروا فان اشد الساعات الليل ثوابا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر وغزل الإسلام قابل ونور الإسلام قابل ونور محمد قابل وعز الإسلام قابل ولكننا نحتاج إلى الصبر. اصبري يا أختاه اصبري يا من التزمت بشرع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعشف النقاب حرام هذا اخر ما كنت اتخيله ان النقاب حرام ليخرج علينا بعد ذلك هذا الفجر هذا العبقري بهذا الاختراع المدوي وبهذا الاكتشاف الكبير وبهذه القنبله المدويه ليقول لنا ان النقاب حرام. والله ما قال بذلك احد من اسلافك الاولين. اعلموا ايها الناس اعلموا ان اعداء الاسلام علموا ان المراه شغل صنعها الامه الاسلاميه ومكثرا من مصادر نجاحها. اعلموا ان اعداء الاسلام يعلمون ان عز الامه عند المراه المسلمه ويعلمون كذلك ان المراه المسلمه مكثرا من مصادر الفتن والهك والهدم والتدمير. فإن المرأة سلاح ذو حدين ولقد علم أعضاء الإسلام ذلك ولقد قالها أحد أقطاب المستعمرين يوم أن قال كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يمكن أن يفعله ألف مصبح. كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يمكن أن يفعله ألف مصبح. فأغرق الأمة في الشهوات والملذات هكذا أصلح أعداء ديننا وهكذا خطط أعداء إسلامنا علم عند اليقين أن المرأة سلاح ذو حدين فهي مصدر عزة للأمة ومصدر هتك وهدم وتدمير فهي سلاح ذو حدين. ومن هذا المنطلق كان للمرأة النصيب الأكبر والحظ الأوفر من المؤامرات ومن المخططات ومن المنفذات ومن التدميرات التي تجرى في اسلامنا والتي تجرى في امتنا والتي تجرى في ديننا.
تنتبه سيدا.
علم علم اليقين ان المرأة ان التفنت بما قول له ربها وبما قال لها نبيها صلى الله عليه وسلم
فهي مصدر الرعد والإذلال.
لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة العروس طيلة القرون الماضية تعز النهج بيمينها وتسلسل عروس الفطر بشمالها. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية متوزعة مكونة في عرشها تحس المهد بيمينها وتسلسل عروس الفطر بشمالها.
فعسى على اعداء ديننا ان تكون المرأة المسلمة في ايامنا وفي بلادنا وفي زماننا ان تنجب عمرا كعمرة الخطاب
او ان تنجب خالدا كخالد بن الوليد او ان تنجب صلاحا كصلاح الدين.
صلاح يدبرون وراح يخططون والله الذي لا اله غيره ما تعب الاستعمار بلادنا وما سحب الاستعمار بيوتهم من بلادنا ومن ارضنا الا بعد ان اطمأنوا اطمئنانا كاملا انهم قد خلفوا لهم جيشا جديدا احرصوا على اهدافهم منهم على اهدافهم.
الى الله ما ذاك الاستعمار بلادنا ولا يقع الاستعمار لديه عن ارضنا
الا بعد ان اطمئنا اطمئنانا كاملا انه قد ترك في بلادنا جيشا جديدا من قادة الفكر. انتبه سيدا
من قادة الفكر وقادة الادب وقادة الفن.
هؤلاء الذين سماهم الاستعمار واطلق عليهم زورا وبستانا لاقوام المسلمين اطلق عليهم صفات المحررين وصفات المطورين وصفات المجددين.
هذه الدعوة الباطلة وهذه الدعوة الكاذبة.
ومن هؤلاء
الذين خلع فيهم كثير من الشباب وكثير من المسلمين من قادة هذه الأمة
رفاع واجع الصفاوي.
هذا الذي تقدت له المسلسلات وتقدت له الكتب وقمع شراته على الشباب وعلى الطلبة وعلى الطالبات.
هذا هو رفاع واجع الصفاوي
يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص العبرير في تلخيص بائيس.